الله عليه
حتى يجتمع 40 الذين تحصل بهم الشفاعة ثم نقدمه، أو نقول إذا كان فيه زيادة ننتظر؟ هذا ينبغي أن يقال إن كانت المدة ستطول فلا، وإلا فإنه لا بأس. يعني فلو مات إنسان ضحى يوم الجمعة لو خرجوا به في الضحى صلى عليه 40 بل 100، لكن لو تركوه إلى صلاة الجمعة صلى عليه الناس أكثر. فالظاهر أن هذا لا بأس به لأن المدة قصيرة ولا يعد الإنسان غير مسرع في هذا الحال. وأما لو مات يوم الخميس وقالوا ننتظر يوم الجمعة فلا، نقول صلوا عليه يوم الخميس، وإذا كان يحضرها 40 رجلا فإن الله تعالى يشفعون فيه. وفي أيضا قوله رجلا، هل يقال إن هذا يشعر بأن النساء لا يصلين على الأموات؟ قد يقال بلى يشعر، لكن اللفظ الأول من المسلمين، 100 من المسلمين هذا عام. إنما من تتبع أحوال الصحابة رأى أن المرأة ليست أهلا للصلاة على الميت، بل إن المرأة منهية عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، لكن لا يعني ذلك أنها لا تصلى عليه. فلو أنها صارت حاضرة في المسجد كما يوجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبار فإنها تصلى عليه مع الناس. فإن قال قائل أتصلي المرأة عليه في البيت، قلنا هذا جائز، الأصل الجواز، لكن لا ينبغي أن تصلي عليه، بل يكون المخصوص بالصلاة هم الرجال، لأننا لم نعلم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليهم النساء في البيوت ثم يخرجون بها إلى الرجال. ثم إن قاعدة الشريعة أن الرجال مقدمون على النساء، ولو قلنا بأن المرأة النساء يصلين عليه في البيت لازم من هذا أن تحظى النساء بأداء فرض الكفاية وتكون صلاة الرجال إيش نفلا. نعم ألا النساء الأول لا يسأل إيش إيش
هل يشرع الاتصال عن هذا الميت مثلا إذا كان
هل يشرع الاتصال؟
الاتصال
إيش
يستفسر هل مال الميت هذا؟
والله مشكل، أخشى يجي واحد يقول نعم إنه رجل طيب وحبيب، تقول من يزكيك؟ نعم، ثم إذا جاب المزكي تقول من يزكيك أيضا، ونبقى يومين ثلاثة إحنا ندور المزكين ومعدلين. الأصل يا إخواني في الذي بين المسلمين، الأصل أن يصلى عليه. حتى لو فرضنا ان الرجل منغمس في المعاصي، معروف بشرب الخمر ومعروف بمعاصي اخرى، قد نقول هذا احق ممن يكون مستقيما لانه يحتاج الى ان نشفع له عند الله عز وجل. نعم لو كان في ذلك مصلحه وهو ردع الاخرين فيجوز للرجل المقدم في البلد ان يتاخر عن الصلاه كما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل الذي قتل نفسه. وهذه ترى نظرة خاطئة بعض الإخوان لكراهتهم للمعاصي وأهل المعاصي، إذا كان الرجل معروفا بالمعاصي قال ما نصلي عليه. سبحان الله، المعروف بالمعاصي أحق أن يشفع له ما لم يكن هناك مصلحة راجح بحيث يبتدع غيره ويقال الله إذا كان مثل فلان ترك الصلاة على هذا من أجل هذه المعصية إذن نتركها نخشى أن نموت ثم لا يصلي علينا. نعم إيش؟ إنه إيش؟ ولو علق تميمة ما دام الشرك أصغر صلي عليه وأسأل الله المغفرة.
الآن بعض القضايا التي يحصل فيها القتل يبقى
الميت
في
الثلاجة أكثر
من
سنة إلى
أن تنتهي القضية،
إيه؟
فهل هذا يدخل في الأمر بالإسراع
في
تدفين الميت
وتدفينه؟ كما ما ذكرنا هذه المسألة يا أخي، ذكرناها ثلاثة اثنين. طيب عبد الرحمن
قال أربعين رجلا إذا كان بعض الرجال وبعض النساء بلغوا أربعين
هو قلنا الأصل الأصل أن الرجال والنساء حكم واحد هذا الأصل قد يكون حكمه منوطا بالرجال وهو للنساء والرجال فالظاهر إذا كانوا 20 و20 الظاهر يثبت الحكم إن شاء الله تعالى. نعم.
باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علية واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. وحدثني أبو الربيع
تتعلق بالعقيدة وهي هل نشهد لأحد بجنة النار؟ نقول الشهادة بالجنة والنار نوعان شهادة بوصف وشهادة بشخص أما الشهادة بالوصف فإننا نشهد لكل مؤمن تقي أنه في الجنة هذا شهادة بالوصف ونشهد لكل فاجر كافر أنه في النار الشهادة بالشخص أن تقول فلان في الجنة فلان في النار هذه لا يقول أهل العلم في العقيدة لا نشهد إلا لمن عينه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل 10 ثابت بن قيس بن شماس عكاشة بن محصن وأمثالهم كثير ولا نشهد بالنار أيضا إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن أبو لهب نشهد له لأنه جاء في القرآن وهكذا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء في من اتفقت الأمة على الثناء عليه هل يشهد له أو لا نذكر بعد الأذان إن شاء الله. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه نشهد له بالجنة كالأئمة الأربعة مثلا وغيرهم ممن اتفقت الأمة على الثناء عليه واستدل بهذا الحديث ولكن أكثر الذين كتبوا في العقائد لم يذكروا إلا الأول وهو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه والحقيقة أن هذا أسلم وشهادتنا أو عدم شهادتنا لا توقف عليها كون هذا في الجنة أو ليس في الجنة يعني لو لم نشهد هل يمنع ذلك من كونه من أهل الجنة؟ لا. إذن ليس هناك داعي إلى أن نشهد والذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد بذلك لهم تصديقا لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فإن شهادتنا لا شك أنها فيها خير لكنها لا يتوقف عليها دخولهم الجنة فالسلامة أسلم. نعم نقول نرجو أن يكون من أهل الجنة نخاف أن يكون من النار هذا لا بأس به وفرق بين الرجاء وإيش والجزم الجزم يعني تشهد بأن هذا بعينه من أهل الجنة فإن قال قائل لو اتفقت الرؤية بمعنى أن أناسا من أهل الصلاح والخير اتفقت رؤياهم على أن فلانا في الجنة لا على أن فلانا في الجنة هل نشهد هذا يمكن أن يقال إن كان هناك قرائن تدل على صدق الرؤيا فيمكن أن نشهد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى جماعة من الصحابة ليلة القدر قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرى في السبيل الأواخر. ففي هذا إشارة إلى أن الرؤى إذا تواطأت فإنها تفيد حكما. وقد يقال إن هذا في الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة لهم حال غير الناس، ولهذا لما أثنوا على الرجل خيرا والثاني أثنوا عليه شرا قال: وجبت وجبت. فشهادة الصحابة ليست كشهادة غيرهم من الناس لبروز عدالتهم وثقتهم وأمانتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء، وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. باب ما جاء في مستريح ومستراح منه.
سبقنا الكلام على مسألة الثناء على الإنسان بالخير أو بالشر، وقلنا إن بعض العلماء أخذ من هذا أن ما اتفقت الأمة أو جلها على الثناء عليه بخير فهو من أهل الخير تجب له الجنة، ومن كان بالعكس فهو من أهل الشر تجب له النار. وذكرنا أن عامة المتكلمين في عقائد أهل السنة لم يذكروا هذا. نعم.
باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
أما المؤمن يستريح من نصب الدنيا لأنه ينتقل إلى خير من الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. البلاد والعباد لأن الفاجر والعياذ بالله، الفاجر عاصي وربما يكون كافرا كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والكفر والفسوق والعصيان سبب للشر والفساد، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا مات كافر، ولا سيما إذا كان معلنا بالشر والفساد والعدوان على المسلمين، نقول هذا مستراح منه، استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. طيب الشجر؟ الشجر لأن هذا الفاجر فجوره يكون سببا لقحط المطر وقلة النبات، وإذا قحط المطر امتنع تأثرت الأشجار ولم تنمو ولم تزدهر. وكذلك أيضا الدواب، الدواب ترعى، فإذا لم يكن شجر لم يكن رعي، وسبب قلة الشجر هو القحط، وسبب القحط المعاصي. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله.
دائما يمر علينا في البخاري ومسلم كلمة حاء، ايش معناها؟
تحويل الاسناد،
تحول من السند الأول إلى الثاني. فإذا قال الإنسان لماذا لا نقتصر على السند الأول، قل لأنه لا شك أنه كلما كثر المخبرون ازداد الحديث قوة، فيكون كأنه رواه من طريقين أو من ثلاثة حسب التحويل.
شيخ حسن الله إليك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة مستريح ومستراح منه،
نعم،
هل معنى الواو هنا أو؟
أي نعم، يعني معناها أو
مستراح منه.
أي معناها أو مستراح منه. نعم.
عندما مرت الجنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت وجبت وجبت، ثم يعني لما سئل قال حتى فريدة
النادم عليه شر
فوجبت له النار.
نعم،
كأنه أخبر المسلم هذا الرجل السيء.
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع ويذكر مثل هذا من أجل التحذير، تحذير الناس أن يفعلوا. ثم هذا الرجل أثنوا عليه شرا ليس لما رأوه عند تفصيله، بل لما رأوه لما علمه من سيرة، لكن رجل ظاهره الصلاح مثلا وغسله هذا المغسل ووجد منه ما يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله، ليس كهذا. فالذين أثنوا عليه شرا كان له مقدمات. نعم، نعم،
هذه عن سب الأموات.
نعم، هذه لمصلحة، هذه لمصلحة. ولعل هذا الرجل كان منافقا معلوم النفاق أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة لدرء مفسدة الآخرين. ثلاثة.
باب في التكبير على الجنازة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. وحدثني عبد الملك
قوله نعى النجاشي، النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، كما أن كسرى لقب لكل من ملك الفرس، وهرقل لقب لكل من ملك الروم، وفرعون لقب لكل من ملك مصر وهو كافر. هذه ألقاب عامة. وهذا الرجل النجاشي رضي الله عنه كان مؤمنا وصالحا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أخا للصحابة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. مات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي في نفس اليوم، ليس هناك برقية ولا تلغراف ولا شيء، لكنه الوحي. فنعاهم أي أخبرهم بموته، وخرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، والظاهر أنه مصلى العيد إظهارا لشرف هذا الرجل الذي آمن بالله ورسوله وآوى الصحابة رضي الله عنهم. خرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وصفهم كما سيأتي إن شاء الله. فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا نعى النجاشي وبين النهي عن النعي؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن يراد بالنعي المنهي عنه النعي الذي فيه الثناء والإطراء والغلو كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وإما أن يراد بالنعي المنهي عنه ما كان بعد الصلاة عليه ودفنه، فيقال منهي عنه. أما قبل أن يصلى عليه ينعى يخبر بموته من أجل أن يكثر المصلون فهذا لا بأس به، ولعل هذا أولى. أما الأول يعني قصدي إذا نعوه بعد ما انتهى دفنه وتجهيزه فهذا يدخل في النهي، إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون هذا الميت ممن يعامل الناس ويعاملونه فيخبر بأنه مات ليكون من له حق عليه مبديا حقه، أو من له حق له يبدي استعداده لأدائه إلى الورثة. فهذا النعي ليس المقصود بذلك إظهار شرف الميت، ولكن المقصود هو المصلحة. وفي هذا الحديث النص على أنه كبر بهم 4 تكبيرات. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمه فقام فأمنا وصلى عليه. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم.
هذه الأحاديث كما عرفتم من حديث جابر وأبي هريرة أن الرسول صلى على النجاشي، وهذه هي الصلاة على الغائب. فهل الصلاة على الغائب مشروعة لكل من مات غائبا، أو في ذلك تفصيل، أو ليست مشروعة مطلقا؟ الجواب أن يقال من العلماء من قال إنها مشروعة لكل غائب، حتى إن بعضهم بالغ وقال ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على كل من مات هذا اليوم. ولا شك أن هذا بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، ولا علمنا أحد من الأئمة فعله. ومنهم من قال يصلى على كل غائب علم بعينه، سواء كان ذا فضل على المسلمين بعلم أو مال أو ما أشبه ذلك أم لا. ومنهم من قال لا يصلى إلا على من له فضل بعلم أو مال أو ما أشبه ذلك، ولكن يصلى عليه على كل حال. ومنهم من قال لا يصلى على الغائب إلا من لم يصلى عليه. وهؤلاء كلهم دليلهم قصة النجاشي. ولكننا إذا تأملنا قصة النجاشي وجدنا أسعد الأقوال بالصواب من قال إنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلى على أحد مات وإن كان أفضل من النجاشي، وكذلك الخلفاء الراشدون ما صلي عليهم في البلدان وهم أشرف من النجاشي، لكن النجاشي مات في بلد لا يفهمون الصلاة على الميت، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو إن شاء الله الحق والصواب. ولكن لو جاء أمر من ولاة الأمر بأن نصلي على فلان فإننا في هذا الحال نمتثل، لأن الذين يقولون إنه ليس بسنة لا يقولون إنه حرام حتى يقال إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا جاء أمر من ولي الأمر ارتفع الخلاف وصار وصلنا نصلي عليه اتباعا لإيش؟ لأمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير المعصية. نعم يحيى.
الله
يقول من قال استغفروا لأخيكم، هل هذا بعد الصلاة؟ والله أمرهم من يستغفروا من حين أخبرهم، وكذلك أيضا من الصلاة. نعم.
رجل على الجنازة ولم يستطع أن يعرف هل هي رجل أم امرأة أم طفل، كان صلى في آخر.
لا بأس، ما في معنى.
الدعاء كيف يدعو؟
اللهم اغفر له أو اللهم اغفر لها، كله صواب. يغفر له أي لهذا الشخص، يغفر لها أي لهذه الجنازة. نعم.
بعض الناس يقولون أن النجاشي
صحابي
خطأ، ما صحيح؟
لا غلط، مو صحيح، مو صحيح. ما اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مخضرم في مرتبة أو في طبقة بين الصحابة والتابعين. هو أين هذا معنى المخضرم؟ فهو أعلى من التابعين ودون الصحابة. ثلاثة.
باب الصلاة على القبر. حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس، هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. قلت لعامر من حدثك؟ قال الثقة من شهده ابن عباس.
هذا في حكم الصلاة على القبر. الصلاة على القبر ثبت في السنة، وذلك أن امرأة كانت تقوم المسجد أي تنظفه من الطمامة فماتت ليلا، فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بها في الليل وكأنهم صغروا من شأنها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أخبروه، فقال دلوني على قبرها، فدلوه عليه الصلاة والسلام فخرج وصلى عليها وصلوا خلفه وكبر عليها كما يكبر على جنازة قبل الدفن أربعا. فدل ذلك على مشروعية الصلاة على القبر. وفي حديث في أحد الألفاظ إلى قبر رطب، لأنها دفنت ليلا ولعله كان في زمن الشتاء والبرودة لا يجف قبل إتيان النهار، فكبر وصلوا خلفه. ففي هذا دليل على مشروعية الصلاة على القبر وإن صلي على صاحبه. لأن الصحابة كانوا صلوا عليه. ولكن هل يصلى على كل قبر؟ يحتمل أن يقال إن كان صاحب القبر ممن له قدم صدق وإحسان وفضل في الإسلام فإنه يصلى عليه، لأن هذه المرأة كان لها قدم صدق وفضل وإحسان في أنها تقوم المسجد، وإن كان عاديا فلا. ويحتمل أن يقال إنه يشرع لكل إنسان أتى إلى قبر ووجده رطبا لينا فيصلي عليه، ولكن الظاهر لي والله أعلم أنك تصلي على القبر وإن طالت المدة، بشرط أن يكون موته في وقت أنت فيه من أهل الصلاة. يعني مثلا إذا قدرنا هذا الميت له 20 سنة وعمرك 16 سنة صلي عليه. ليش؟ قبل أن يولد، لأنه 20 سنة وهذا له 16. لو كان بالعكس لا يصلي أيضا. لماذا؟ لأن 4 سنوات ليس منها الصلاة. لكن لو مات، لو كان له 20 سنة وكان هذا الرجل له 30 سنة يصلي، نعم، لأنه حين موته كان له 10 سنوات فهو من أهل الصلاة. وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا أنه يشرع أن نصلي صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى أهل البقيع الذين دفنوا في عهد الصحابة. ومن العلماء من قيد هذا بشهر وقال إنه بعد شهر لا يشرع الصلاة على القبر مطلقا، وهذا هو المشهور من المذهب أنها تقيد بشهر، فما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه. وفي هذا الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة على الجنازة، بمعنى أنك لو صليت عليه في المسجد ثم خرجوا به إلى المقبرة وصلى عليه جماعة آخرون، فهل تصلي معهم أو لا تصلي؟ من العلماء من كره ذلك وقال لا تكرر الصلاة على الجنازة، ومنهم من قال فليشرع لك ذلك، لأن لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فتعيد الصلاة، سواء كان ذلك في وقت النهي لأن لها سببا أو في غير وقت النهي. فهل يمكن أن نفصل بين هذين القولين في هذا الحديث أو لا؟ انظر للحديث. صلوا خلفه. أي نعم، يعني لو أن أحدا استدل علينا بهذا الحديث وقال هذا يدل على إعادة الصلاة، قلنا ألا يحتمل أن يكون الذين صلوا مع الرسول لم يصلوا عليها أمس؟ في احتمال، ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال. نعم، لكن الذي يظهر من القضية أن هؤلاء قد صلوا بالأمس، لأنهم أخبروه وقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، وهذا يظهر منه أنهم شاركوا الناس في الصلاة عليها، فهذا يرجح أن هؤلاء الذين صلوا معه كانوا قد صلوا، فيكون في هذا دليل على قول من يقول بإعادة الصلاة، صلاة الجنازة مع الجماعة الأخرى. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه تسن إعادة الجماعة الصلاة مع الآخرين، لكن عمل الناس اليوم فيما نشاهد على خلاف ذلك، تجده لا يشاركون الجماعة الأخرى التي تصلي في المقبرة. هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على الميت في المقبرة؟ نعم. طيب، ألا يقول قائل إن الرسول قال لا تصلوا إلى القبور، وهذا عام، الصلاة في المقبرة التي قال التي صلىها الرسول، لأنه ما يمكن أن يخرج الميت. وكلامنا هل يجوز أن نذهب بالميت من بيته إلى المقبرة ونصلي عليه هناك، هل يجوز أم لا؟ نقول إذا جازت الصلاة على القبر والقبر بين يديه وقد نهي عن الصلاة إلى القبور فهذا من باب أولى، على أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حا وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن الضريس قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حسين عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني، وليس في حديثهم وكبر أربعا. وحدثني إبراهيم بن محمد
كأن مسلم رحمه الله يريد أن يعل الأحاديث السابقة أو الألفاظ السابقة بأن هؤلاء الجماعة على كثرتهم لم يذكروا أنه كبر أربعة، ولكن يقال الرواة في الألفاظ السابقة كلهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة، والزيادة هذه لا تنافي عدم الذكر، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فلا مخالفة إذن. أما لو قال هؤلاء ولم يكبر أربعا أو قالوا كبر واحدة فحينئذ نطلب الترجيح. أما عدم الذكر مع كون الزائد ثقة فلا ينبغي أن يعل به الحديث، بل يقال إنه كبر أربعا ولا إشكال في ذلك، كما أن ذلك هو العادة من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الجنائز، كما في قصة من؟ لا النجاشي. نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
بقي أن قال الشعبي رحمه الله كان رواه مرسلا حتى سئل في الألفاظ الأولى حتى سئل من أخبرك بها، فما هو السبب أن يرويه مرسلا ولم يبين الاتصال إلا بعد أن سئل؟ الظاهر أن مثل هذا يفعله بعض المحدثين امتحانا لمن حدثهم هل يسألون أو لا، وإذا كان قد جاء عنه روايات أخرى بأن الحديث متصل فلا إشكال، وإلا فلا شك أنه لو رواه مرسلا بدون بيان لا شك أنه هضم لمرتبة الحديث، إذ أن الحديث المرسل من قسم إيش؟ من قسم الضعيف، لكن الرواة لهم تصرفات تقتضيها الحال عند التحديث، فيذكرون ما قد يراه الإنسان غريبا لكن لسبب، وهذا أعني مسألة الامتحان تقع كثيرا حتى فيما بيننا، ربما يتكلم المعلم مثلا بكلام خطأ، ولا ندري عن جابر بكلام خطأ ثم يعرف أنه أخطأ لكن يريد أن يمتحن من حوله. نعم.
وحدثني إبراهيم.
نعم. نعم سيأتيك إن شاء الله. ما في سؤال؟ الحديث واحد. نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعر.
نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم.
اللهم صل
وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
وهذا عن التكبير أربعا وخمسا مما تنوعت فيه السنة، والسنة قد تتنوع فتكون مرة كذا ومرة كذا، فماذا نصنع؟ أنأخذ بواحد وندع الباقي أم ماذا؟ من العلماء من اختار عند التنوع واحدا بعينه ومشى عليه، ومنهم من قال نجمع بينها، نأخذ بهذا وهذا فيما يمكن الجمع، ومنهم من قال بل نأخذ بهذا مرة وبهذا مرة. فمثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح تنوع، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وآخر إيش؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهل نأخذ بواحد معين ونترك الباقي، أو نأخذ بهما جميعا ونقول اذكر هذا وهذا، أم ننوع؟ الأصح هو الثالث، أننا ننوع فنأخذ بهذا تارة وبهذا تارة. وقد أشرنا إلى هذا في نظم القواعد، وقلنا إن فيه فائدتين، هما حفظ السنة والعمل بالسنتين جميعا. طيب، على هذا تكبيرات الجنازة هل نستمر على أربع أو نقول أحيانا أربعا وأحيانا خمسة؟ الثاني، أحيانا أربعا وأحيانا خمسة. ولكن إذا كانت خمسا فماذا نفعل أو ماذا نقول بعد التكبيرة الخامسة؟ قصدي بعد التكبيرة الرابعة، لأن التكبيرة الخامسة يليها السلام. ما أعلم في هذا سنة، لكني إذا أردت أن أفعلها قسمت الدعاء الذي يكون بعد الثالثة، قسمته بين الرابعة والثالثة، فأجعل الدعاء العام بعد الثالثة والدعاء الخاص للميت بعد الرابعة. هذا اجتهاد مني، إن كان خطأ فأسأل الله العفو، وإن كان صوابا فهذا المطلوب. الحمد لله على ذلك. نعم. طيب وفي أيضا في أيضا أن الأكثر في عهد السلف هي الأربع، ولهذا سألوا زيدا عن تكبيره الخمس، هل هو على أصل، هل هو على سنة أم لا، فأخبر أنها سنة وأن الرسول كان يكبرها. نعم.
إذا لم يمكن جعل القبر بين المصلي وبين القبلة لكون خلفه بيوت أو مباني،
كيف؟
عندنا شفت مصر القبور ثم
القبر يعني؟
نعم.
صلى على القبر؟
نعم. القبور عندنا تكون مبنية كالغرف والبيوت.
الله عليه
حتى يجتمع أربعون الذين تحصل بهم الشفاعة ثم نقدمه، أو نقول إذا كان فيه زيادة ننتظر. هذا ينبغي أن يقال إن كانت المدة ستطول فلا، وإلا فإنه لا بأس. يعني فلو مات إنسان ضحى يوم الجمعة لو خرجوا به في الضحى صلى عليه أربعون بل مئة، لكن لو تركوه إلى صلاة الجمعة صلى عليه الناس أكثر. فالظاهر أن هذا لا بأس به لأن المدة قصيرة ولا يعد الإنسان غير مسرع في هذا الحال. وأما لو مات يوم الخميس وقالوا ننتظر يوم الجمعة فلا، نقول صلوا عليه يوم الخميس، وإذا كان يحضرها أربعون رجلا فإن الله تعالى يشفعون فيه. وفيه أيضا قوله رجلا، هل يقال إن هذا يشعر بأن النساء لا يصلين على الأموات؟
لا.
قد يقال بلى يشعر، لكن اللفظ الأول من المسلمين، مئة من المسلمين هذا عام. إنما من تتبع أحوال الصحابة رأى أن المرأة ليست أهلا للصلاة على الميت، بل إن المرأة منهية عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، لكن لا يعني ذلك أنها لا تصلى عليه. فلو أنها صارت حاضرة في المسجد كما يوجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبار فإنها تصلى عليه مع الناس. فإن قال قائل أتصلي المرأة عليه في البيت، قلنا هذا جائز، الأصل الجواز، لكن لا ينبغي أن تصلي عليه، بل يكون المخصوص بالصلاة هم الرجال، لأننا لم نعلم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليهم النساء في البيوت ثم يخرجون بها إلى الرجال. ثم إن قاعدة الشريعة أن الرجال مقدمون على النساء، ولو قلنا بأن المرأة النساء يصلين عليه في البيت لازم من هذا أن تحظى النساء بأداء فرض الكفاية وتكون صلاة الرجال إيش نفلا. نعم. ألا النساء الأول لا يسأل ثاني. نعم. إيش إيش
هل يشرع الاتصال عن هذا الميت مثلا إذا كان يستحق أن
هل يشرع الاتصال إيش
يستفسر هل مال الميت هذا
والله مشكل. أخشى يجي واحد يقول نعم إنه رجل طيب وحبيب، تقول من يزكيك؟ نعم. ثم إذا جاب المزكي تقول من يزكيك أيضا، ونبقى يومين ثلاثة إحنا ندور المزكين ومعدلين. الأصل يا إخواني في الذي بين المسلمين، الأصل أن يصلى عليه، حتى لو فرضنا إن الرجل منغمس في المعاصي، معروف بشرب الخمر ومعروف بمعاصي أخرى، قد نقول هذا أحق ممن يكون مستقيما لأنه يحتاج إلى أن نشفع له عند الله عز وجل. نعم لو كان في ذلك مصلحة وهو ردع الآخرين فيجوز للرجل المقدم في البلد أن يتأخر عن الصلاة، كما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل الذي قتل نفسه. وهذه ترى نظرة خاطئة بعض الأخوان لكراهتهم للمعاصي وأهل المعاصي، إذا كان الرجل معروفا بالمعاصي قال ما نصلي عليه. سبحان الله، المعروف بالمعاصي أحق أن يشفع له ما لم يكن هناك مصلحة راجعة، بحيث يبتدع غيره ويقاضي الله إذا كان مثل فلان ترك الصلاة على هذا من أجل هذه المعصية، إذن نتركها نخشى أن نموت ثم لا يصلي علينا. نعم. إيش؟ إنه إيش؟ ولو علق تميمة ما دام الشرك أصغر صلي عليه وأسأل الله المغفرة.
القضايا التي يحصل فيها القتل يبقى
الميت
في
الثلاجة
أكثر من
سنة
ما
يكون سنة،
إلى أن
تنتهي القضية. إيه؟
فهل هذا يدخل
بالأمر بالإسراء بتدفين الميت وتدفينه؟ كما ما ذكرنا هذه
المسألة يا أخي ذكرناها. ثلاثة. اثنين. طيب. عبد الرحمن. قال أربعين رجلا. إذا كان رجال وبعض النساء. رجال وبعض النساء.
وقلنا الأصل أن الرجال والنساء حكم واحد، هذا الأصل. قد يكون حكم منوطا بالرجال وهو للنساء والرجال، فالظاهر إذا كانوا 20 و20 الظاهر يثبت الحكم إن شاء الله تعالى. نعم.
باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علية واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض وحدثني أبو الربيع
هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي هل نشهد لأحد بجنة النار؟ نقول الشهادة بالجنة والنار نوعان، شهادة بوصف وشهادة بشخص. أما الشهادة بالوصف فإننا نشهد لكل مؤمن تقي أنه في الجنة، هذا شهادة بالوصف، ونشهد لكل فاجر كافر أنه في النار. الشهادة بالشخص أن تقول فلان في الجنة فلان في النار، هذه لا يقول أهل العلم في العقيدة لا نشهد إلا لمن عينه الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عشرة: ثابت بن قيس بن شماس، عكاشة بن محصن، وأمثالهم كثير. ولا نشهد بالنار أيضا إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن. أبو لهب نشهد له لأنه جاء في القرآن، وهكذا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في من اتفقت الأمة على الثناء عليه هل يشهد له أو لا، نذكر بعد الأذان إن شاء الله. لا إله إلا الله. لكن محمد الوسيط والطول ورحمة المحمد. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه نشهد له بالجنة كالأئمة الأربعة مثلا وغيرهم ممن اتفقت الأمة على الثناء عليه، واستدل بهذا الحديث. ولكن أكثر الذين كتبوا في العقائد لم يذكروا إلا الأول، وهو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. والحقيقة أن هذا أسلم، وشهادتنا أو عدم شهادتنا لا توقف عليها كون هذا في الجنة أو ليس في الجنة. يعني لو لم نشهد هل يمنع ذلك من كونه من أهل الجنة؟ لا. إذن ليس هناك داعي إلى أن نشهد. والذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد بذلك لهم تصديقا لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن شهادتنا لا شك أنها فيها خير لكنها لا يتوقف عليها دخولهم الجنة. فالسلامة أسرع. نعم نقول نرجو أن يكون من أهل الجنة، نرجو أن يكون من أهل الجنة، نخاف أن يكون من النار، هذا لا بأس به. وفرق بين الرجاء وإيش والجزم. الجزم يعني تشهد بأن هذا بعينه من أهل الجنة. فإن قال قائل لو اتفقت الرؤية، بمعنى أن أناسا من أهل الصلاح والخير اتفقت رؤياهم على أن فلانا في الجنة، لا على أن فلانا في الجنة، هل نشهد؟ هذا يمكن أن يقال إن كان هناك قرائن تدل على صدق الرؤيا فيمكن أن نشهد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى جماعة من الصحابة ليلة القدر قال أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرى في السبيل الأواخر. ففي هذا إشارة إلى أن الرؤى إذا تواطأت فإنها تفيد حكما. وقد يقال إن هذا في الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة لهم حال غير الناس، ولهذا لما أثنوا على الرجل خيرا والثاني أثنوا عليه شرا قال وجبت وجبت. فشهادة الصحابة ليست كشهادة غيرهم من الناس لبروز عدالتهم وثقتهم وأمانتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء، وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. باب ما جاء في مستريح ومستراح منه.
سبقنا الكلام على مسألة الثناء على الإنسان بالخير أو بالشر، وقلنا إن بعض العلماء أخذ من هذا أن ما اتفقت الأمة أو جلها على الثناء عليه بخير فهو من أهل الخير تجب له الجنة، ومن كان بالعكس فهو من أهل الشر تجب له النار. وذكرنا أن عامة المتكلمين في عقائد أهل السنة لم يذكروا هذا. نعم.
باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
أما المؤمن يستريح من نصب الدنيا لأنه ينتقل إلى خير من الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. البلاد والعباد لأن الفاجر والعياذ بالله الفاجر عاصي وربما يكون كافرا كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والكفر والفسوق والعصيان سبب للشر والفساد، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا مات كافر ولا سيما إذا كان معلنا بالشر والفساد والعدوان على المسلمين، نقول هذا مستراح منه، استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. طيب الشجر، الشجر لأن هذا الفاجر فجوره يكون سببا لقحط المطر وقلة النبات، وإذا قحط المطر امتنع تأثرت الأشجار ولم تنمو ولم تزدهر. وكذلك أيضا الدواب، الدواب ترعى، فإذا لم يكن شجر لم يكن رعي، وسبب قلة الشجر هو القحط، وسبب القحط المعاصي. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد: يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله.
دائما يمر علينا في البخاري ومسلم كلمة حاء، ايش معناها؟
تحويل الاسناد،
تحول من السند الأول إلى الثاني. فإذا قال الإنسان: لماذا لا نقتصر على السند الأول؟ قلنا: لأنه لا شك أنه كلما كثر المخبرون ازداد الحديث قوة، فيكون كأنه رواه من طريقين أو من ثلاثة حسب التحويل.
شيخ حسن الله إليك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة: مستريح ومستراح منه.
نعم.
هل معنى الواو هنا أو؟
أي نعم، يعني معناها أو،
أو مستراح منه.
أي معناها أو مستراح منه. نعم.
عندما مرت الجنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت وجبت وجبت، ثم يعني لما سئل قال: حتى فريدة
النادم عليه شر
فوجبت له النار.
نعم.
كأنه أخبر المسلم هذا الرجل السيء.
نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام مشرف، ويذكر مثل هذا من أجل التحذير، تحذير الناس أن يفعلوا. ثم هذا الرجل أثنوا عليه شرا ليس لما رأوه عند تقصيره، بل لما رأوه لما علمه من سيرة. لكن رجل ظاهره الصلاح مثلا، وغسله هذا المغسل، ووجد منه ما يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله، ليس كهذا. فالذين أثنوا عليه شرا كان له مقدمات. نعم. نعم.
هذه عن سب الأموات.
نعم. هذه لمصلحة. هذه لمصلحة. ولعل هذا الرجل كان منافقا معلوم النفاق أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة لدرء مفسدة الآخرين. ثلاثة.
باب في التكبير على الجنازة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. وحدثني عبد الملك
قوله نعى النجاشي، النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، كما أن كسرى لقب لكل من ملك الفرس، وهرقل لقب لكل من ملك الروم، وفرعون لقب لكل من ملك مصر وهو كافر. هذه ألقاب عامة. وهذا الرجل النجاشي رضي الله عنه كان مؤمنا وصالحا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أخا للصحابة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. مات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي في نفس اليوم، ليس هناك برقية ولا تلغراف ولا شيء، لكنه الوحي. فنعاهم أي أخبرهم بموته وخرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، والظاهر أنه مصلى العيد إظهارا لشرف هذا الرجل الذي آمن بالله ورسوله وآوى الصحابة رضي الله عنهم، خرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وصفهم كما سيأتي إن شاء الله. فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا نعى النجاشي وبين النهي عن النعي؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن يراد بالنعي المنهي عنه النعي الذي فيه الثناء والإطراء والغلو كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وإما أن يراد بالنعي المنهي عنه ما كان بعد الصلاة عليه ودفنه فيقال منهي عنه. أما قبل أن يصلى عليه ينعى يخبر بموته من أجل أن يكثر المصلون فهذا لا بأس به، ولعل هذا أولى. أما الأول يعني قصدي إذا نعوه بعد ما انتهى دفنه وتجهيزه فهذا يدخل في النهي، إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون هذا الميت ممن يعامل الناس ويعاملونه فيخبر بأنه مات ليكون من له حق عليه مبديا حقه، أو من له حق له يبدي استعداده لأدائه إلى الورثة. فهذا النعي ليس المقصود بذلك إظهار شرف الميت، ولكن المقصود هو المصلحة. وفي هذا الحديث النص على أنه كبر بهم 4 تكبيرات. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمه فقام فأمنا وصلى عليه. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم.
هذه الأحاديث كما عرفتم من حديث جابر وأبي هريرة أن الرسول صلى على النجاشي، وهذه هي الصلاة على الغائب. فهل الصلاة على الغائب مشروعة لكل من مات غائبا، أو في ذلك تفصيل، أو ليست مشروعة مطلقا؟ الجواب أن يقال من العلماء من قال إنها مشروعة لكل غائب، حتى إن بعضهم بالغ وقال ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على كل من مات هذا اليوم. ولا شك أن هذا بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، ولا علمنا أحد من الأئمة فعله. ومنهم من قال يصلى على كل غائب علم بعينه، سواء كان ذا فضل على المسلمين بعلم أو مال أو ما أشبه ذلك أم لا. ومنهم من قال لا يصلى إلا على من له فضل بعلم أو مال أو ما أشبه ذلك، ولكن يصلى عليه على كل حال. ومنهم من قال لا يصلى على الغائب إلا من لم يصلى عليه. وهؤلاء كلهم دليلهم قصة النجاشي. ولكننا إذا تأملنا قصة النجاشي وجدنا أسعد الأقوال بالصواب من قال إنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلى على أحد مات وإن كان أفضل من النجاشي. وكذلك الخلفاء الراشدون ما صلي عليهم في البلدان وهم أشرف من النجاشي، لكن النجاشي مات في بلد لا يفهمون الصلاة على الميت، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو إن شاء الله الحق والصواب. ولكن لو جاء أمر من ولاة الأمر بأن نصلي على فلان، فإننا في هذا الحال نمتثل، لأن الذين يقولون إنه ليس بسنة لا يقولون إنه حرام حتى يقال إنه لا طاعة لمخلوق من ناصية الخالق. فإذا جاء أمر من ولي الأمر ارتفع الخلاف وصار وصلنا نصلي عليه اتباعا لإيش؟ لأمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير المعصية. نعم يحيى.
قال
هذا بعد الصلاة والله أمرهم أن يستغفروا من حين أخبرهم، وكذلك أيضا الصلاة. نعم.
ولم يستطع أن يعرف هل هي رجل أم امرأة أم طفل، كان صلى في آخر.
لا بأس، ما في معنى.
الدعاء كيف يدعو؟
يقول اللهم اغفر له أو اللهم اغفر لها، كله صواب. يغفر له أي لهذا الشخص، يغفر لها أي لهذه الجنازة. نعم.
بعض الناس يقولون أن النجاشي
صحابي
خطأ، ما صح
هذا؟ لا غلط، مو صحيح، مو صح. ما اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مخضرم في مرتبة أو في طبقة بين الصحابة والتابعين. هو أين هذا معنى المخضرم؟ فهو أعلى من التابعين ودون الصحابة. ثلاثة.
باب الصلاة على القبر. حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس، هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. قلت لعامر من حدثك؟ قال الثقة من شهده ابن عباس.
هذا في حكم الصلاة على القبر. الصلاة على القبر ثبت في السنة، وذلك أن امرأة كانت تقوم المسجد أي تنظفه من القمامة فماتت ليلا، فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بها في الليل وكأنهم صغروا من شأنه، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أخبروه فقال دلوني على قبرها، فدلوه عليه الصلاة والسلام فخرج وصلى عليها وصلوا خلفه وكبر عليها كما يكبر على جنازة قبل الدفن أربعا، فدل ذلك على مشروعية الصلاة على القبر. وفي حديث في أحد الألفاظ إلى قبر رطب، لأنها دفنت ليلا ولعله كان في زمن الشتاء والبرودة لا يجف قبل إتيان النهار، فكبر وصلوا خلفه، ففي هذا دليل على مشروعية الصلاة على القبر وإن صلي على صاحبه، لأن الصحابة كانوا صلوا عليه. ولكن هل يصلى على كل قبر؟ يحتمل أن يقال إن كان صاحب القبر ممن له قدم صدق وإحسان وفضل في الإسلام فإنه يصلى عليه، لأن هذه المرأة كان لها قدم صدق وفضل وإحسان في أنها تقوم المسجد، وإن كان عاديا فلا. ويحتمل أن يقال إنه يشرع لكل إنسان أتى إلى قبر ووجده رطبا لينا فيصلي عليه، ولكن الظاهر لي والله أعلم أنك تصلي على القبر وإن طالت المدة، بشرط أن يكون موته في وقت أنت فيه من أهل الصلاة. يعني مثلا إذا قدرنا هذا الميت له 20 سنة وعمرك 16 سنة صلي عليه، ليش؟ قبل أن يولد، لأنه 20 سنة وهذا له 16، لو كان بالعكس لا يصلي أيضا. لماذا؟ لأن 4 سنوات ليس منها الصلاة. لكن لو مات، لو كان له 20 سنة وكان هذا الرجل له 30 سنة يصلي، نعم، لأنه حين موته كان له 10 سنوات فهو من أهل الصلاة. وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا أنه يشرع أن نصلي صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى أهل البقيع الذين دفنوا في عهد الصحابة. ومن العلماء من قيد هذا بشهر وقال إنه بعد شهر لا يشرع الصلاة على القبر مطلقا، وهذا هو المشهور من المذهب أنها تقيد بشهر، فما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه. وفي هذا الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة على الجنازة، بمعنى أنك لو صليت عليه في المسجد ثم خرجوا به إلى المقبرة وصلى عليه جماعة آخرون، فهل تصلي معهم أو لا تصلي؟ من العلماء من كره ذلك وقال لا تكرر الصلاة على الجنازة، ومنهم من قال فليشرع لك ذلك، لأن لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فتعيد الصلاة، سواء كان ذلك في وقت النهي لأن لها سببا أو في غير وقت النهي. فهل يمكن أن نفصل بين هذين القولين في هذا الحديث أو لا؟ انظر للحديث. صلوا خلفه. أي نعم. يعني لو أن أحدا استدل علينا بهذا الحديث وقال هذا يدل على إعادة الصلاة، قلنا ألا يحتمل أن يكون الذين صلوا مع الرسول لم يصلوا عليها أمس؟ في احتمال، ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال. نعم، لكن الذي يظهر من القضية أن هؤلاء قد صلوا بالأمس لأنهم أخبروه وقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، وهذا يظهر منه أنهم شاركوا الناس في الصلاة عليها، فهذا يرجح أن هؤلاء الذين صلوا معه كانوا قد صلوا، فيكون في هذا دليل على قول من يقول بإعادة الصلاة صلاة الجنازة مع الجماعة الأخرى، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تسن إعادة الجماعة الصلاة مع الآخرين، لكن عمل الناس اليوم فيما نشاهد على خلاف ذلك، تجده لا يشاركون الجماعة الأخرى التي تصلي في المقبرة. هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على الميت في المقبرة؟ نعم. طيب، ألا يقول قائل إن الرسول قال لا تصلوا إلى القبور، وهذا عام، والصلاة في المقبرة التي قال التي صلىها الرسول، لأنه ما يمكن أن يخرج الميت، وكلامنا هل يجوز أن نذهب بالميت من بيته إلى المقبرة ونصلي عليه هناك، هل يجوز أم لا؟ نقول إذا جازت الصلاة على القبر والقبر بين يديه وقد نهي عن الصلاة إلى القبور فهذا من باب أولى، على أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حا وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن الضريس قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حسين عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني، وليس في حديثهم وكبر أربعا. وحدثني إبراهيم بن محمد
كأن مسلم رحمه الله يريد أن يعل الأحاديث السابقة أو الألفاظ السابقة بأن هؤلاء الجماعة على كثرتهم لم يذكروا أنه كبر أربعة، ولكن يقال الرواة في الألفاظ السابقة كلهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة، والزيادة هذه لا تنافي عدم الذكر، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فلا مخالفة إذن. أما لو قال هؤلاء ولم يكبر أربعا أو قالوا كبر واحدة فحينئذ نطلب الترجيح. أما عدم الذكر مع كون الزائد ثقة فلا ينبغي أن يعل به الحديث، بل يقال إنه كبر أربعا ولا إشكال في ذلك، كما أن ذلك هو العادة من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الجنائز، كما في قصة من؟ لا، النجاشي. نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
بقي أن قال الشعبي رحمه الله كان رواه مرسلا حتى سئل في الألفاظ الأولى حتى سئل من أخبرك بها. فما هو السبب أن يرويه مرسلا ولم يبين الاتصال إلا بعد أن سئل؟ الظاهر أن مثل هذا يفعله بعض المحدثين امتحانا لمن حدثهم هل يسألون أو لا. وإذا كان قد جاء عنه روايات أخرى بأن الحديث متصل فلا إشكال، وإلا فلا شك أنه لو رواه مرسلا بدون بيان لا شك أنه هضم لمرتبة الحديث، إذ أن الحديث المرسل من قسم إيش؟ من قسم الضعيف. لكن الرواة لهم تصرفات تقتضيها الحال عند التحديث، فيذكرون ما قد يراه الإنسان غريبا لكن لسبب. وهذا أعني مسألة الامتحان تقع كثيرا حتى فيما بيننا، ربما يتكلم المعلم مثلا بكلام خطأ، ولا ندري عن جابر بكلام خطأ ثم يعرف أنه أخطأ لكن يريد أن يمتحن من حوله. نعم.
وحدثني إبراهيم.
نعم. نعم سيأتيك إن شاء الله. ما في سؤال؟ الحديث واحد. نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعر.
نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت المناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم.
اللهم صل
وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
وهذا يعني التكبير أربعا وخمسا مما تنوعت فيه السنة، والسنة قد تتنوع فتكون مرة كذا ومرة كذا، فماذا نصنع؟ أنأخذ بواحد وندع الباقي أم ماذا؟ من العلماء من اختار عند التنوع واحدا بعينه ومشى عليه، ومنهم من قال نجمع بينها نأخذ بهذا وهذا فيما يمكن الجمع، ومنهم من قال بل نأخذ بهذا مرة وبهذا مرة. فمثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح تنوع، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وآخر إيش؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهل نأخذ بواحد معين ونترك الباقي، أو نأخذ بهما جميعا ونقول اذكر هذا وهذا، أم ننوع؟ الأصح هو الثالث، أننا ننوع فنأخذ بهذا تارة وبهذا تارة. وقد أشرنا إلى هذا في نظم القواعد، وقلنا إن فيه فائدتين، هما حفظ السنة والعمل بالسنتين جميعا. طيب، على هذا تكبيرات الجنازة هل نستمر على أربع أو نقول أحيانا أربعا وأحيانا خمسة؟ الثاني، أحيانا أربعا وأحيانا خمسة. ولكن إذا كانت خمسا فماذا نفعل أو ماذا نقول بعد التكبيرة الخامسة؟ قصدي بعد التكبيرة الرابعة، لأن التكبيرة الخامسة يليها السلام. ما أعلم في هذا سنة، لكني إذا أردت أن أفعلها قسمت الدعاء الذي يكون بعد الثالثة، قسمته بين الرابعة والثالثة، فأجعل الدعاء العام بعد الثالثة والدعاء الخاص للميت بعد الرابعة. هذا اجتهاد مني، إن كان خطأ فأسأل الله العفو، وإن كان صوابا فهذا المطلوب. الحمد لله على ذلك. نعم. طيب، وفي أيضا أن الأكثر في عهد السلف هي الأربع، ولهذا سألوا زيدا عن تكبيره الخمس، هل هو على أصل، هل هو على سنة أم لا، فأخبر أنها سنة وأن الرسول كان يكبرها. نعم.
إذا لم يمكن جعل القبر بين المصلي وبين القبلة لكون خلفه بيوت أو مباني،
كيف؟
عندنا شفت مصر القبور ثم
القبر، يعني صلى على القبر.
نعم، القبور عندنا ثم بنية كالغرف والبيوت.